أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال كلامنا في مبطلات الصلاة، ووصل الكلام بنا فعلا إلى المبطل السابع البكاء، أو المبطل الثامن المبطل الثامن، كل عمل يخل بهيئة الصلاة عند المتشرع. وكلامنا فعلا في مسألة 329، قال: من كان مشتغلا بالدعاء في صلاة الوتر عازما على الصوم جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاثة ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء بل في كل نافلة. المبطل الثامن من جملة المبطلات للصلاة أنه العمل الذي ماذا يخل بهيئة الصلاة عند المتشرع. ذكرنا أنه المراد من المتشرع الذين بالتالي توافق أعمالهم الشريعة، الذين اتخذوا الشريعة منهاجا وطريقة، أن هؤلاء إذا قالوا بأن هذا هيئته بالتالي ليست هيئة مصلي، وإن كان الآن قاعد يصلي لكن هيئته بالتالي، أو أن هذا الفعل الذي جاء به أخرجه عن هيئة الصلاة وأخرجه عن صورة الصلاة، حينئذ ماذا؟ هذا الفعل يكون مبطلا، سواء كان طعاما أو فعلا معين أو غير ذلك، هذا يكون مبطلا. جيد، حسنا نأتي إلى هذه المسألة. السؤال هو أنه الشخص إذا أراد مثلا أنه هو في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم ولم يبقى إلا القليل حتى ماذا؟ حتى يأتي الفجر، وهل بإمكانه أن يشرب الماء؟ طبعا في غير هذه الحالة شرب الماء وهو أن يتقدم ويشرب الماء لا إشكال بأن هذا يخرجه عن الصورة الصلاتية ويخرجه عن الهيئة الصلاتية، لا إشكال في ذلك، لكن هنا استثناء خصوصية لهذا المصلي، وهو أنه عازم على الصوم ومشتغلا في صلاة الوتر ويخشى مفاجأة يخشى ماذا؟ مفاجأة الفجر وهو عطشان. يقول أنا بالتالي راح أدخل للصوم، راح يجي الفجر وأنا عطشان، هذا استثناء من العموم، لأن هذا الفعل شرب الماء أثناء الصلاة مخل بالهيئة الصلاتية، لكن استثنيت هذه الصورة لوجود دليل خاص. فكل ما كان مخلا ومخرجا عن الهيئة الصلاتية يكون مبطلا، هذا عام أخرج منه هذا المورد لوجود دليل خاص في ذلك، على أن هذا الشخص إذا كان ماذا في صلاة الوتر، صلاة الوتر على ما يبدو الآن قاعد يصليها في الوقت الأخير من الليل، وإذا بقي منشغلا بالدعاء في صلاة الوتر حينئذ ماذا؟ يخشى أن يأتي الفجر ويداهمه الفجر، وبالتالي هو يريد الصوم عازما على الصوم، وبالتالي أنه حينئذ ماذا؟ يصوم وهو عطشان، حينئذ ماذا؟ الروايات والشارع جوز له أن يتقدم خطوة خطوتين، يعني بمقدار يعني هذا المقدار، ويشرب الماء ولا شيء عليه، ويبقى ماذا؟ يرجع إلى صلاته. فهذا استثناء من عموم قد تقدم. المبطل التاسع، قال: التأمين. من مراد من التأمين؟ وهو قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة، هذا أيضا من مبطلات الصلاة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم. الآن يتكلم عن الإمام والمأموم، يفصل: إذا أتى به المأموم عامدا في غير حال التقية، متعمد والآن الظرف ليس ظرف التقية، فتشون يقول آمين؟ هذا ما وارد عندنا، قول آمين اللي هو التأمين هذا ما وارد عندنا، هذا ليس من الصلاة، فلماذا أنت تأتي به؟ فيكون مبطلا للصلاة. نعم، إذا كان في حال التقية وحد إذا كان في حال التقية لا يبطل الصلاة. أما في غير حال التقية فإنه ماذا؟ لأنه ليس من الصلاة، لأنه لفظ وقول ليس صلاتي. وأما إذا أتى به سهوا أو كان في حال التقية فلا بأس به. إذا هو بالتالي ساهي وجاء به، هذا لا يؤدي إلى ماذا؟ يعني إن جاء به ساهيا، الركن الجزء إذا كان ركنيا أزدته أنقصته في على تفصيل، هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، لكن هذا بالتالي ليس هو من ماذا؟ هو من الأجزاء الركنية مثلا، هو أصلا ليس من الصلاة. فإذا أتيت به سهوا حينئذ تصح الصلاة. لماذا؟ لأن قاعدة لا تعاد، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذا مو من جملة الأمور الخمسة. قال أنه هذا فلا بأس به. وأما غير المأموم، يعني اللي مثلا على سبيل المثال يصلي صلاة مفردة، هذا كلام مع المأموم إذا عقدت الجماعة. وأما غير المأموم بأن كان منفردا فبطلان صلاته به بالتأمين مبني على الاحتياط اللزومي. إذن هناك عندنا في حال كونه مأموما فتوى، هنا عندنا أنه إذا جاء به بالتالي متعمدا أنه مبني على الاحتياط اللزومي. نعم لا إشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل الشرعي. لا إشكال. طبعا هنا بيّن السيد الحكم الوضعي والحكم التكليفي. هسه الآن هذا بالتالي الطالب يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دراسة ولو مبسطة لبعض المصطلحات الأصولية حتى يستطيع أن يقف على ماذا؟ على بعض الاصطلاحات اللي موجودة هنا. هذا قضية تكليفية، حكم تكليفي، حكم وضعي، هذا يدرس في الأصول. على أي حال ما تقدم أنه عندما قال وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامدا في غير حال التقية، ناظر إلى الحكم الوضعي. يعني الحكم الوضعي على نحو الإجمال أذكر أن الحكم الوضعي يبين الشرطية الجزئية، أن هذا شرط، أن هذا جزء، إن تركت كذا يؤدي إلى البطلان، أنه إن جئت بهذا الشرط تحصل الصحة، هذا يعبر عنه بالأحكام الوضعية. أما الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية لا، أنه الأحكام التكليفية بمعنى أنه أنت هي الأحكام اللي توجه ماذا؟ فعل المكلف مباشرة، افعل أو لا تفعل. والشخص إن لم يأتي بالحكم التكليفي مثلا إذا كان واجبا أو أن هذا الشيء إذا كان محرما ويأتي به، حينئذ ماذا؟ إذا هذا محرم ويأتي به حينئذ يكون آثما. فهذا الشخص الذي بالتالي جاء بالتأمين على سبيل المثال قول آمين، هم صلاة راح تبطل، هذا حكم وضعي، وهم يحاسب يوم القيامة لأنه مشرع. إن قلنا أنت جئت به على نحو أنه هو يعني بمعنى أنه هو جزء من الصلاة وهو مقرر شرعا أن يكون في الصلاة، هذا ماذا؟ هذا تشريع. فأنت ارتكبت أمرين، الحكم الوضعي نعبر عنها بالحرمة الوضعية أدت إلى بطلان الصلاة، خلص صلاتك باطلة. وفي نفس الوقت أيضا حاسبا قل له أنت ماذا؟ جئت بحرمة تكليفية. شن الحرمة التكليفية؟ أنت بالتالي تقول أن هذا مقرر، أن هذه وظيفتي، وظيفتي أن آتي به في الصلاة. يعني بمعنى أنت مشرع، الآن أنت تأتي بشيء وتنسبه للشارع وهو ليس ماذا؟ وهو ليس ثابت. هذا واضح أحبتي. العاشر من جملة الأمور المبطلة للصلاة الشك في عدد الركعات على تفصيل يأتي، راح يجينا إن شاء الله تحت عنوان الشك في عدد الركعات في الصفحة القادمة 121. الآن العنوان موجود أمام، الشك في عدد الركعات، هذا أيضا بالتالي مبطل للصلاة كما يأتي. مثلا على سبيل المثال طبعا هذا فيه تفصيل كما سيأتي، يعني الشك مثلا في عدد ركعات الثنائية مبطل للصلاة، الشك في عدد ركعات الثلاثية مبطل للصلاة. أنا إذا شكيت أنا الآن ركعة الأولى ركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت الصلاة، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. في الثلاثية أي شك فيها أيضا يؤدي إلى بطلان الصلاة، بخلاف الرباعية اللي هي صلاة الظهرين وصلاة العشاء، فإن الشك في بعضه يعالج وبعضه لا يعالج كما يأتي. المبطل الحادي عشر الزيادة العمدية. يعني بمعنى أن يأتي بكلام زائد عمدا متعمدا في الصلاة، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، فإنها تبطل الصلاة سواء قصد بالزائد بهذه الزيادة العمدية الجزئية أم لم يقصد الجزئية. ما دام هو جاء بزيادة عمدية يقول أن ما قصد على أنها جزء من الصلاة، نقول له حتى وإن لم تقصد أنها جزء. هسه إذا قصد أنها جزء من الصلاة تأكدت المبطلية، لأن أنت تأتي يعني هذا مو فقط يعني أحبتي يعني هذا يعني أيضا هنالك حكم تكليفي عليه، وهو أنه أنت صلاتك بطلت وأنت آثم لأنك جئت بحرام، يعني مو فقط صلاتك بطلت، مو فقط صلاتك بطلت ودمتك مشغولة بأن تأتي بصلاة أخرى، لا لا، أنت آثم لأنك جئت بحرمة تكليفية، أنت مشرع، أنت الآن تقول على أنها جزء على نحو العمد وأنها تمام الوظيفة الشرعية وأن المشرع أراد من كذلك الزيادة، هذا أنت بالتالي حينئذ ماذا؟ حينئذ تكون آثمة. ومرة يقول أنا ما أقصد الجزئية، أنا ما أقصد على أنها جزء من الصلاة، بس جئت بهذا الكلام الزائد، نقول صح أنت مو مشرع، أنت ما قاعد تنزل للشارع، هذا الأمر هذا الفعل وهذه الزيادة أنت ما ناسبة للشارع، لكن في نفس الوقت ماذا نقول لك؟ صلاتك باطلة، يعني بمعنى عليك أن تأتي بصلاة أخرى. جيد. قال فإنها تبطل الزيادة العمدية، تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئية أم لا، وسواء كانت تلك الزيادة العمدية قولا أم فعلا. القول يأتي بكلام زائد كقوله مثلا نعم، هل مثلا تأتي قال نعم وهو في الصلاة، نقول سويت هذه زيادة، يقول إيه أنا قاصدها أدر بها هي مو يعني مو من الصلاة، أنا ما أنسب للصلاة، ما أقول أنه نعم هي جزء من الصلاة، بس أنا جاوبتهم عمدا، أنا لست ساهيا، أنا قاصد لهذا الأمر متعمدا أأتي بها، نقول خلاص أنت بتالي بطل صلاتك. ومرة يقول أنا لا أقصد متعمدا وأنها مثلا جزء من الصلاة، على سبيل المثال جزء من الصلاة، إنك اللي خلص أنت هم صلاتك باطلة وأم هم أنت آثي. ومرة الزيادة تكون فعل اللي هي الحركات، مثل يذهب يمينا شمالا يتقدم يتأخر، هاي حركة زائدة على الصلاة، فإذا كان متعمدا كذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة، وسواء كان قولا. من الذي كان قولا؟ الزيادة العمدية. وسواء أكان تلك الزيادة العمدية قولا أم فعلا من أجزاء الصلاة، سواء كانت من أجزاء الصلاة أم مسانخا لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن والدعاء. يقول تلك الزيادة التي يأتي بها تبطل الصلاة إذا كانت شنو؟ عن عمد، سواء كانت قولا أم فعلا، أو لا هي من أجزاء الصلاة لكن ماذا جاء هذا الفعل ماذا زائدا، جاء بهذا الفعل زائدا من أجزاء الصلاة، هو جزء من أجزاء الصلاة بالتالي جاء به زائدا، هذا أيضا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان الصلاة. سجد مكان ما سجدتين، سجدت ثلاث سجدات، ركع ركوعين مثلا على سبيل المثال، تشهد مرتين مثلا، نقول انت قاعد شنو تسوي؟ هذه زيادة، واضح احبتي؟ ام مسانخا لها، هسه بالتالي مو من اجزاء الصلاة وانما مسانخا مساويا للجزئية بحكم الجزئية، مثلا على سبيل المثال انه كجلسة الاستراحة مثلا. نعم ألا يكون ذلك، يعني أنه إذا كان ذلك الزائد ذكرا لله تعالى وذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن والدعاء ما في مشكلة، ألا يكون بالتالي أنه من هذه الأمور اللي هو ذكر الله تعالى وذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن والدعاء، إذا كان الزائد يندرج تحت هذه العناوين ذكر لله زيادة، لكن ذكره لله. مثلا على سبيل المثال أنه يثني على الله سبحانه وتعالى بعد كل جزء، هذا ما في مشكلة، هذا لا وإن كان زيادة، لكن هذه الزيادة ما لها تندرج تحت عنوان الذكر، الذكر الإلهي تحت عنوان ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو القرآن أو الدعاء، ما في مشكلة. هذا وإن كان هو زائدا، لكنه لما كان دعاء، لما كان قرآنا، لما كان ذكرا لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بالتالي يكون غير مبطل للصلاة. نعم، إذا كان غير ذلك وبالتالي يكون زائدا عن عمد لا عن سهو، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان الصلاة. وتبطل الصلاة أيضا بزيادة جزء فيها سهوا إذا كان ركعة، إذا بالتالي أنه يؤتى عندنا ركوع وعندنا ركعة، الركوع جزء من الركعة، الركعة أعم من الركوع، تشمل الركوع والسجود والقراءة، هذا كله نسميه ركعة. فإذا كانت الزيادة بالتالي عن سهو إذا كانت ركعة، قال وتبطل الصلاة أيضا بزيادة جزء فيها. إذا زاد ركعة كاملة، هي مثلا على سبيل المثال هي ثلاث ركعات أو أربع ركعات سواها خمس، هذا يبطل الصلاة حتى لو كانت تلك زيادة، لكن حتى لو كانت عن سهو، فضلا أما إذا كانت عن عام، بل ولو كانت ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة، هذا أيضا بالتالي يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بطلان الصلاة على الأحوط لزوما. هاي بل ولو كان ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة، بالركعة الواحدة بالتالي تكرر الركوع، تكرر السجود، هذا يؤدي إلى البطلان، لكن السيد هنا عنده على نحو الاحتياط اللزومي. وإلا يعني إن كانت الزيادة السهوية، إحنا كلامنا الآن في السهو، وإلا يعني وإن كانت الزيادة السهوية ليست ركنية، وإلا فلا تبطل الصلاة إذا كانت هذه الزيادة زيادة غير ركنية. واضح أحبتي؟ مو زيادة ركوع، مو زيادة سجود، إذا كانت هذه الزيادة غير ركنية فإنه عن سهو، ها مو عن عمد، عن سهو. أما إذا كان عن عمد بالتالي حتى لو كان شيء بسيط هو يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بطلان الصلاة. لا كلامنا في الزيادة السهوية. إذن الزيادة إما أن تكون عمدية وإما أن تكون سهوية. إذا كانت عمدية حتى ولو كانت بحرف واحد، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، سواء كانت قولا أم كانت فعلا، يؤدي إلى بطلان الصلاة. كلامنا في الزيادة ماذا؟ في الزيادة السهوية. الزيادة السهوية بها تفصيل الآن ذكر، إما أن تكون هذه الزيادة السهوية زيادة مو ركوع، ركعة بتمامها، هذا يؤدي إلى البطلان. زيادة ركوع أو سجود أيضا يؤدي إلى البطلان على نحو الاحتياط اللزوم. أما إذا كان بالتالي ليست هذه الزيادة السهوية زيادة للجزء الركني، هذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بمبطلات الصلاة. الآن الكلام في ماذا؟ في الشكوك في الصلاة. إذا حصل الشك في الصلاة ما هو الموقف؟ قال مسائل، أستمر عندنا شك في ركعات الصلاة، ومر عندنا شك في الصلاة، فرق ما بين هذين العنوانين، هذا مو تكرر، هذا عنوان، هذا عنوان. الشك في الصلاة مرة أنا أشكين بأن مصلي لو ما مصلي، شك في أصل الوجود، ومرة بعد أن فرقت من الصلاة شككت أنا، يعني قصدي العفو، يعني أنا الآن هذه الحالة وما أدري الآن يوم أنا صليت لو ما صليت، ومرة بعد الفراغ من الصلاة شككت في صحتها، أنا قطعا صليت، لكن هل أنني صليت صلاة صحيحة أم لا؟ شك في الصحة. مو شرط أنه هذا الشك يكون بسبب الركعات، لا مو بسبب الركعات، مثلا أنه بسبب الشك ماذا في قراءته، ربما أنه شك أنه بالتالي في ذكر واجب أنه، وهكذا. واضح أحبتي؟ إذن الشك في الصلاة أعم من الشك في ماذا؟ في عدد الركعات. الشك في الركعات مخصوص، أنا أشك في الركعات، مرة الشك ما يتعلق أصلا في أصل وجود الصلاة أو في صحة الصلاة، أو أنه أنا شهدت أو ما شهدت، سلمت أو ما سلمت، قريت أو ما قريت. مو شرط أن يكون الشك ماذا محصور في عدد الركعات. الشك في الصلاة مسألته. قال 330: من شك في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها. هنا وين صار الشك؟ في أصل الإتيان. أنا اليوم قعدت هسه الآن وبالتالي شكيت على أنه أنا صلي صلاة الصبح، لو ما اليوم ما صلي صلاة الصبح. بعد الزوال بساعة صلي صلاة الظهر، لو ما صلي صلاة الظهر شكيت في ذلك. إذن الشك متعلقه هو أصل ماذا؟ وجود الصلاة. أنا وجدت الصلاة، صليت لو ما صليت. من شك في الإتيان بصلاة في وقتها، الآن الوقت ما زال موجودا. هسه احنا مثال على صلاة الصبح قد لا يكون بالتالي صحيحا، لا ناخذ مثال يعني أنه صلاة الصبح والوقت بعد موجود مالته، يعني الشمس بعد لم ماذا تشرق، الزوال بعد الزوال مثلا بنصف ساعة، شكيت أنا صليت الظهرين لو ما صليت الظهرين، والحال أنه الوقت ماذا بيمتسع إلى الغروب. هنا شنو الحكم؟ قال لزمه الإتيان بهذه الصلاة المشكوكة. أنت ما دام الشك بأنها موجودة لو ما موجودة، صليت وما صليت أو لم أصلي، ما دام الوقت موجودا بعد، فحينئذ ماذا يلزمك أن تأتي بهذه الصلاة المشكوكة اللي يحتمل أنه أنت قد أتيت بها. شنو القاعدة هنا؟ شنو الدليل؟ القاعدة قالوا قاعدة ماذا؟ الاشتغال. فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا قطعا ذمتي مشغولة بماذا؟ بصلاة الظهرين. أنا بعد ساعة شكيت، أنا هاي ذمتي اللي اشتغلت يقينا بصلاة الظهرين، هل فرغت بالأداء أو لا؟ شكيت بذلك. يقولون على أنه الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ أن تقطع بأنك أتيت بهذا الفعل اللي اشتغلت به ذمتك. يستدعي الفراغ اليقيني، يعني بمعنى تقطع بالامتثال. إذا الشك في الامتثال لابد أن تقطع في الامتثال. ليش؟ لأنك تعلم بأن التكليف قطعا موجها إليك، قطعا تدري أنت التكليف موجه إليك، فلا بد أن تقطع بفراغ الذمة. الشك بالفراغ يؤدي إلى القطع بالفراغ؟ لا، أنت شاك، أنا فرغت لو ما فرغت، شنو المطلوب الواجب عليك؟ أن تقطع بفراغ ذمتك، أن تقطع بالامتثال. والقطع بالامتثال بالتالي ماذا لا يحصل في الشك، لا بد أن ماذا أن تأتي بهذه الصلاة وترفع الشك ماذا؟ ترفعه باليقين. شلون ترفع باليقين؟ بأن تأتي بالصلاة. ولا يعتني بالشك إذا كان بعد خروج الوقت، إذا خرج الوقت هذا الشك في أصل الإتيان بالصلاة لا يعتني به. ويستثنى من ذلك الوسواسي، فإنه لا يعتني بشكه ولو في الوقت، وكذلك كثير الشك. هذا يحتاج إلى أحبتي إلى بيان، بالتالي بيان كثير فيما يتعلق بهذين العنوانين، يا عنوان الوسواسي وعنوان كثير الشك. هل هما عنوانان متساويان أم متضادان؟ شنو هذا؟ متنافيان أو يمكن أن يجتمعا؟ هذا أحبتي يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله الدرس القادم، أنه نبين بالتالي الفارق الموضوعي بينهما، وكذلك الفارق الحكمي بين الوسواسي وكثير الشك. هذا والباقي يأتي إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.